الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية بسبب دعمها الإرهاب. فلسطينيون يطلقون النار من سيارة تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز بمدينة جنين. صنعاء تدعو القمة العربية في الجزائر إلى إنهاء العدوان على اليمن. إلى التفاصيل. فرضت الحكومة الإيرانية عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات أمريكية بتهمة التدخل في شؤون طهران الداخلية والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف التي تسببت بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وشملت العقوبات قائد العمليات الأمريكية في غرب آسيا مايكل كوريلا ومساعده، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. واتهمت الخارجية الإيرانية من شملتهم العقوبات بارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والترويج للعنف والفوضى والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها ومواجهة جهود إيران وأنشطتها في مكافحة الإرهاب. التقى السفير الروسي الجديد لدى طهران أليكسي دوداف بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وسلمه نسخة من أوراق اعتماده. واعتبر وزير الخارجية الإيراني اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين الرئيس الإيراني والروسي بأنهما عامل لدفع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب أمير عبداللهيان عن أمله أن يشهد مستوى العلاقات بين البلدين نموا يتناسب مع الطاقات المتاحة. بدوره أشار السفير الروسي الجديد في هذا اللقاء إلى مستوى وأبعاد التعاون الواسع بين البلدين، وأكد عزم الحكومة الروسية على النهوض بالعلاقات بين البلدين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. وحول موقف كوريا الجنوبية وتدخلها في الشؤون الإيرانية، قال كنعاني إن سيئول لا يحق لها التدخل في شؤون الدول الأخرى في الوقت الذي تفشل في إدارة مراسم لديها. وأضاف أن سوء الإدارة وعدم التدبير كان سببا في وقوع الحادث المؤسف في كوريا الجنوبية والذي أدى إلى وقوع مئات الضحايا. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاتحاد الأوروبي من مغبة التحرك ضد حرس الثورة الإسلامية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
قضية حرس الثورة الإسلامية عادت لتخيم على الأجواء السائدة بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي يدرس وضع الأخير على ما يسمى قوائم الإرهاب. رد طهران على هذه الأنباء التي خرجت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جاء سريعا لتحذر من أي خطوة بهذا الاتجاه، حيث رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في التصعيد الأوروبي الألماني استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة تجاه إيران.
حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الخطوة الأوروبية المطروحة غير قانونية بالكامل.
الضجة التي أحدثتها وزيرة الخارجية الألمانية دفعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصارلي لتؤكد أن إدراج الحرس على قائمة ما يسمى المنظمات الإرهابية يحتاج إلى قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة أو أمر من قبل سلطة إدارية في إحدى دول الاتحاد. وهذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني على حد قولها. الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها برلين وبروكسل ضد طهران ترى فيها الأخيرة تدخلا في شؤونها الداخلية بغية إثارة الفوضى ودعم أعمال الشغب في البلاد. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد بوضوح أن أمن البلاد خط أحمر وأن الشعب الإيراني وحكومته لن يسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم عبر استهداف أمن البلاد.
حاولوا كثيرا أن يعطلوا حركة البلاد، هددوا جميع البلدان التي تشتري النفط منا، رأوا أننا لم نتوقف ووصلنا إلى نفس الوضع الذي كنا عليه قبل الحظر.
وحول التدخل السعودي في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها إيران، دعت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها الرياض لاحترام حسن الجوار وأخذ مصالح الدول الجارة بعين الاعتبار، مشددة على رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار من سيارة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز سالم العسكري الواقع شمال غرب مدينة جنين. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بمواجهة مع قوات الاحتلال اندلعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، كما أصيب فلسطينيان في مواجهة مع قوات الاحتلال في محيط بيت الشهيد بركات موسى عودة في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. من جهة أخرى أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 40 أسيرا في سجني عوفر والنقب من أسرى حركتي فتح والجبهة الشعبية سيشرعون اليوم بإضراب عن الطعام. يخيم القلق والحذر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت قناة هيئة كان الإسرائيلية بأن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
القلق والحذر يخيمان على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة المقررة الثلاثاء. القلق مصدره الانذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات الاحتلال، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الانذارات يعد رقما قياسيا من الانذارات التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير. وبحسب القناة نفسها فإن الشرطة الإسرائيلية أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وفي سياق متصل ذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوة الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية لكنها بدأت تتجه جنوبا باتجاه الخليل وأريحا. الانذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيسة والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قواته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية فضلا عن رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. يذكر أن هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3 سنوات ونصف السنة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخاباتنا من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب لانتخابات جديدة.
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أعضاء القمة العربية في الجزائر إلى بذل الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن. وقال المشاط إن صنعاء تتطلع إلى أن تقف الجزائر وقادة الدول العربية مع إرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في إنهاء العدوان ورفع الحصار المستمر منذ ما يقارب 8 أعوام واستعادة سيادة اليمن وتطهير أراضيه من الاحتلال الخارجي. وطالب المشاط بتعويض كل الخسائر وصولا إلى مساعدة اليمنيين على بلورة حلول وطنية داخلية من دون أي وصاية أو تدخلات مشبوهة تراعي مصالح الشعب اليمني وجميع حقوقه. اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح إن الاجتماعات سمحت بالوصول إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة. وكان مندوب الجزائر بالجامعة العربية قد صرح في وقت سابق بأن جدول أعمال القمة العربية المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بندا تخص قضايا اقتصادية واجتماعية. وحول اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
هي قمة مواجهة التحديات، أولها توحد العرب حول موقف موحد وبناء توافق أوسع للم الشمل في ظل التجاذبات التي يشهدها النظام الدولي جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أوجدت واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها المنطقة العربية، مما يتطلب مضاعفة الجهود لبناء مجموعة منسجمة موحدة حسب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في خطابه خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لضبط برنامج وجدول أعمال القمة العربية العادية 31 وإقرار مشاريع القرارات التي ترفع لقمة القادة.
وتقتضي المرحلة القادمة تنسيقا مستمرا بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة وتعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى.
لينهي كلمته مؤكدا على مطلب الحفاظ على المكاسب المحققة في اتفاق الجزائر الموقع بين مختلف الفصائل الفلسطينية ليضع بذلك ملف القضية الفلسطينية في أعلى سلم اهتمامات القادة العرب. الأمر نفسه هكد عليه وزير الخارجية الجزائري على أن التطورات التي يشهدها العالم لا يجب أن تنسين قضايا أمتنا المعقدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا واليمن والصومال، وذلك بالتعويل على مساعدة الجميع لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك المعطل منذ 3 سنوات بسبب مخلفات جائحة كوفيد.
نفذت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية عمليات نوعية منفصلة في عدة مناطق بمحافظة كركوك، نجحت خلالها في إلقاء القبض على 3 مسؤولين بارزين بتنظيم داعش الإرهابي. وأفاد بيان الوكالة أن العمليات جرت بمدينة كركوك وقضاء الحويجة وناحية تازة، وأسفرت عن اعتقال مسؤول ما يسمى أمن الداخل بكركوك والذي يعمل تحت إمرته 16 إرهابيا مكلفين بجمع المعلومات واستطلاع السيطرات والمواقع الأمنية المهمة. وحسب البيان فإن الثاني يعمل في جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة وهو شقيق لقيادي بارز بداعش، فيما يتولى الثالث مسؤولية بما يسمى ديوان الجند قاطع الرشاد بكركوك. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وافقت على صفقة الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرا، لكن فقط من 3-5% من الصادرات ذهبت إلى تلك الدول. وشدد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة ثلاثية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على أن حسن نية روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا معروف جيدا ولا يخضع لأي تغييرات أو شكوك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية بسبب دعمها الإرهاب. فلسطينيون يطلقون النار من سيارة تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز بمدينة جنين. صنعاء تدعو القمة العربية في الجزائر إلى إنهاء العدوان على اليمن. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم في هذه الجولة الجديدة التي تضمنا إليكم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الإيمان ومحبة أهل البيت سلام الله عليهم في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، شاعر أهل البيت عليهم السلام لهذا الأسبوع هو وسام صالح مهدي آل علي الحسناوي. ولد في الكوفة عام 1979 وهو يقيم في لندن حاليا. بدأ مشواره مع الشعر عام 1996 وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. صدرت له 4 مجاميع شعرية، هي وساميات عام 2010 في العراق، وليديها وللقمر عام 2011 في لبنان، وغريب على قارعة الذكريات عام 2013 في لندن، ولمم عام 2019 في السويد. شارك في العديد من المهرجانات العراقية والعربية داخل العراق وخارجه، منها مهرجان المربد في البصرة، مهرجان الجواهري في بغداد، مهرجان أبي تمام في الموصل، مهرجان عالم الشعر في النجف الأشرف، مهرجان المتنبي في واسط، ومهرجان الكوميت في ميسان. أدار الشاعر وسام الحسناوي العديد من الجلسات الشعرية في المهرجانات القطرية والأمسيات الشعرية والأدبية في اتحاد الأدباء، كما شارك في أمسيات خاصة احتفاء بصدور المجاميع الشعرية في العراق عبر اتحاد الأدباء والمكتبة الأدبية المختصة والمراكز الثقافية في المملكة المتحدة، وأقام له الملتقى الثقافي العربي في لندن أمسية خاصة وأمسية في مؤسسة الحوار الإنساني في لندن. أيها الأطائب، لا شيء أروع من أن تجتمع لدى الشاعر روح العقيدة والمبدأ والعاطفة الوطنية الصادقة على صعيد واحد، لأن ما يتمخض عنهما يكون أدبا هادفا وصادقا ورسالة تنتصر للقيم العليا والمذهب الإنساني في المجتمع، وهو ما اجتمع لدى الشاعر وسام الحسناوي. فالبيئة الكوفية العريقة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، والتي اتخذها أمير المؤمنين عليه السلام عاصمته، كان لها الأثر الكبير في منحى شعره الثوري المتوشح بعبق الولاء ولينبوع الثر الذي استقى منه الشاعر وعبر عنه فتوحد لسانه وقلبه في شعره. لقد عاشق الحسناوي البطولة وتغنى بها، وسرى في دمائه الإيمان بالدين والوطن وتقديسهما وتعظيم البواسل والأبطال من الشهداء، ومجد ما يستحق التمجيد وقدس ما هو جدير بالتقديس، وأنشد للدين والعقيدة والوطن والرجال الأفذاذ المضحين في سبيل هذا الحب المنبثق من أغوار الإيمان. فنراه يهيم بحبه برموز البطولة والشجاعة والإباء والمثل الأعلى في التضحية من أجل المبدأ، علي والحسين عليهما السلام، كما يعظم الأبطال الذين ساروا على منهجهما في طريق الحرية المعبد بدم الشهادة. فيكتب لشهيد الكوفة البطل مسلم بن عقيل عليه السلام، كما يخصص لشهداء المقاومة والدفاع عن الوطن حيزا من شعره. أيها الأكارم، للشاعر وسام الحسناوي قصيدة تحمل العنوان معشوق السماء، كتبها في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذكر مناقبه وفضائله، وعبر فيها عن حبه وولائه لهذا الإمام الواجب الطاعة، الإمام الذي منه يستمد المجاهدون العزم والإصرار على مواجهة أعداء الله تعالى والدين، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: صغار أمانينا وأنت لها أبو، وهن بكبر المعجزات وأرحب. أتينا كأنهارا بها عطش الردى، لرملك يا معنى الحياتين نشرب. طلعنا وكنا الأقربين من السماء، ولولاك ما كنا ولا شع كوكب. نشق دروب العمر في زحمة السدى فنتعب، لكن صوتك الحر منكب. علي البدايات النهايات كلما رأتنا عيون الذل لاسمك نهرب. علي الكرامات التي أغرزت بنا، فذبنا كما آبائنا قبل ذوبوا. علي العطايا إنما أمهاتنا، يعللنا حبا إليك فنشرب. وتذهب أجيال وتفنى حضارة، وتصدأ أرواح وأنت المذهب. سلاما إمام الحق، إذ نحن لم نزل تبعثرنا أخطاؤنا فترتب. سلاما وحرب الغادرين تلوكنا، فنولد أيتاما وبالموت نلعب. إليك وعذرا لو شكونا، فأنت من إلى قلبه يأتي ويشكو المعذب. نشد بك العزم الذي ليس ينثني، ونعلي لواء فيه اسمك موكب. نعم أحبتنا الأفاضل، وقال من قصيدة أمام الدموع الله، وهي إلى مهوى الأفئدة وملاذ القلوب وملجأ الأرواح، سيدنا الحسين عليه السلام، وهي عبارة عن تأوهات أطلقها الشاعر على السبط الشهيد من دون أن يغيب عن باله الإشادة ببطولاته والملاحم التي سطرها في أرض الطفوف، وشق من خلالها الطريق لكل أحرار العالم الذين يبغون الخلاص لهم ولشعوبهم من الظلم والطغيان. مليك على الأسماء اسمك سيدي، وكل الأماني غير أنك منيتي. تركت ثياب المدلهمات رفعة، وشرفت ثوب النور في خير حلتي. بعزة مذبوح وخسة ذابح، عتقت رقاب الناس من شر ذلتي. لهذا يلوذ المدعون بوصله، وها هو في قلبي وروحي ومهجتي. تفردت من منج إلى ساحل النجا، عجبت لحب غايتي ووسيلتي. لأشدو على غصن الجراح قصائدي، ومن آه حر السيف تنسل آهتي. أراك ذبيحا نحرك الضوء قطرت، مدامعه الإنسان قطرات شمعتي. طريقك ماء والأنام مشاعل، فيا منظر الماء المضيء بظلمتي. سلام على قلب حوى الحب كله، ويا طيبه لما يذوب بدمعتي. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من طهران. عزانا عن تمكن الشاعر وسام الحسناوي من الخروج من الإطار التقليدي للرثاء في أشعاره، هذا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لأستاذ النقد والبلاغة الدكتور صباح عنوز ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي وسام الحسناوي نلاحظ خروجه من الإطار التقليدي للرثاء في أشعاره، وأن يحول قصائده إلى أناشيد تغنى من خلالها ببطولات أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. فبرأيكم كيف استطاع الحسناوي أن يخرج من هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الشاعر وسام الحسناوي شاعر من جيل الشباب الذي استطاع أن يجعل له موطئ قدم في التجارب الشعرية النجفية والعراقية. وإذا قرأت شعره الحسيني فإنك ستجد القيم الفنية تتجلى لفظا وإيحاء وصورة. فقد اهتم الشاعر باختياره للكلمة المعبرة عن الواقعة الحسينية ووظفها في نصوصه توظيفا سليما. فيجد المتأمل لشعر الشاعر وسام الحسناوي يجد سمة مهمة في شعره، وهي تأثير مدرسة النجف الشعرية الكبرى في مضامين شعره، لأنه ينتمي إلى هذه المدرسة الشعرية التي ضربت جذورها في التاريخ، فهي مغرس الفقه والأدب، واستدارت أزقتها على ضلوع أحبتها، فتقوست الظهور وامتلأت السطور، فاخضر الشعر وكان شجر كبرياء للناظرين. فالشاعر وسام الحسناوي استطاع أن يأخذ من هذه المدرسة أشياء كثيرة، ولجأ إلى الموروث بوصفه قيمة فنية كبرى. يستطيع الشاعر أن يجعل قصائده مرتوية ومحققة هدفها في التلقي. فالشاعر وسام الحسناوي استقى رؤاه من بئر الوجدان القدسي الحسيني الممتد في الوعي الجمعي عند هذه المدرسة. شأنه شأن أخوانه الآخرين من الشعراء، فباتت القصيدة الحسينية عنده تخترق أعماق المتلقي، فنجد ما يمكن أن يحقق استجابة وجدانية. لذلك أعده من الشعراء الذين يمكن أن يكون لهم شأن في مستقبل الحياة الشعرية. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك أختنا العزيزة سعدية الشيبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للشاعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكري والامتنان لك الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكارم.
شكرنا موفور لضيف البرنامج. أعزائنا، وبعد هذا الحوار ندعوكم لمتابعتنا عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة، وإلى ما تبقى من الحديث عن شعر الشاعر العراقي وسام الحسناوي.
شعراء أهل المودة.
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، قال الشاعر وسام الحسناوي من قصيدة يا أيها الجرح السفير، وهي موجهة إلى سفير الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل، متغنيا بالبطولات التي سطرها هذا البطل المغوار الذي تحدى الطغاة الجائرين وقدم روحه رخيصة في سبيل الدين والعقيدة، مستهينا بالموت متحديا الظالمين حتى قضى نحبه في سبيل الله تعالى، مؤديا بذلك مهمته خير أداء، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء بعد أن أدى دوره كخير ما يكون الأداء، وعبر عن ولائه وطاعته لإمامه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يقول الشاعر وسام الحسناوي معبرا عن هذه المشاعر: للكوفة الحمراء لما أنا أنتمي، لترابها المصبوغ من دم مسلمي، للعابرين على جسور الموت والمتربصين بكل حتف يرتمي، للجاعلين من البطولة سلما نحو الخلود كصاعدين بسلمي، بالكبرياء بغرة النصر المقدس بالفداء بما وما لم نعلم، شطبوا حدود الموت لا خوف ولا، فالموت صار كأي فرد معدمي، ولمسلم والسائرين على خطاه الباذلين نفوسهم كالدرهم، أهبوا القوافي الغافيات على فمي، أهب القوافي المرسلات على فمي، يقف القتيل على نزيف جراحه يتلو الدماء بنطقه المتلعثم، يا أيها الجرح السفير سلامة من كل موت محدق بك يحتمي، لم تكترث بالموت قلبك للحسين يضج من ألم عليه محوم. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل المتابعة، وحتى نعود اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة من برنامجكم شعراء أهل المودة، نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع، إلى اللقاء.
هم النبض باعث الحياة في الوجود،
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة،
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية،
ومضة البهاء تنير الكون،
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب،
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط.
ميراث النبوة.
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية.
ويبقى الحديث يا ابنتي عن الإمام الحسن عليه السلام،
إنه أجمل الحديث وأصدقه،
ولأنه كذلك نتابع اليوم عرض صور من قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا ابني وأنا أحبه وأحب من يحبه.
سرور يغمرنا فيما لو أحببنا الإمام الحسن وأحبنا جد الإمام الحسن.
والسرور أبلغ فيما إذا كان الحب التزاما بنهج أرادته السماء، نظاما يحقق للبشر سعادتها التي لا تدانيها سعادة.
من هنا ضرورة أن نلتزم بما التزم به أئمتنا الأطهار عليهم السلام.
ومن هنا كذلك أكمل وإياك يا ابنتي ما كنا قد بدأناه عن الإمام الحسن.
كلني سمع فتفضل.
حديثنا يبقى عن شخصيته عليه السلام كنموذج نقتديه في حياتنا، لأنه مصدر فخرنا وعزنا.
بالفعل يا والدي، لقد قرأت كلمة له تقول: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ظل معصية الله إلى عز طاعة الله.
نهج يدلنا على أسلم الطرق المؤدية للنجاة، فليس العز بكثرة مال الإنسان ولا بعدد عشيرته،
بل العز بجنب الله دليلا على الحق.
والحق لا تعرفه إلا قلوب آمنت بالله وتشبعت شرايينها بحب العدالة.
والعدالة صورة لا تستقر إلا في أعماق الرساليين الذين يقدمون دماءهم أحيانا تحقيقا للعدالة وإثباتا لكلمة الله.
وكلمة الله الهدف الأسمى الذي تسعى إليه نفوس بذلت وجودها وكيانها وحياتها خدمة لله ولعباد الله.
وعباد الله يا أبي لا يمكنهم أن يعيشوا العزة ويرفضوا الذل إلا
إذا خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته.
ولن يخرجوا من ذل المعصية إلا إذا أخرجوا من قلوبهم شيطان الشهوات،
وأنكروا حالات الانحراف،
ورأوا في الدنيا معبرا نحو الآخرة.
وذلك هو العز، عز الطاعة التي ترفع الإنسان فوق منصة المجد بعين الله.
وذلك هو العز المرفوعة راياته بالإيمان والتقوى والخضوع والخشوع لله رب العالمين.
هو العز الذي قصده الإمام الحسن وحثنا عليه،
ورأى فيه الطريق إلى الجنة،
مستكملا الطريق إلى الجنة وهو يرسم بقية المعالم.
وكيف؟
أما كيف فاسمعي يا ابنتي.
تفضل يا أبي.
يسأله رجل عن السياسة فيقول عليه السلام: السياسة أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء والأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته.
سياسة ربانية أمامها تتساقط كل السياسات
وتتصاغر أيضا، ولن يكتب نجاح لأي سياسة إذا لم يكن القادة يسيرون على النهج السياسي الذي طرحه الإمام الحسن،
لأن السياسي واجب عليه مراعاة حقوق الله.
مراعاة حقوق الله تعني عدم الانحراف ولو قيد أنملة عن الخط الرباني بكل تفصيلاته ودقائقه.
وواجب عليه مراعاة حقوق الأحياء،
فبالأحياء يحيا القائد، وحتى يكون الأحياء أحياء
يجب أن يكون الضمير حيا في أعماقه،
وعقله أيضا يا ابنتي إذا كان يقظا حيا فإن تخطيطه لمشاريع تنمية الأمة تؤتى ثمارها وتكون النتائج نتائج حضارية.
وعندها يفخر الأحياء ويعتزون بقائد يراعي حقوق الله وحقوق العباد.
وعندها يزرع في قلوب الأمة حب القيادة الرشيدة
ويستنهض الهمم من أجل الذود عن حياض الإسلام،
وتقدم الدماء رخيصة تحصينا لمواقع الإسلام،
ويعيش المجتمع في أمن ودعة وسلام وهناء،
وتصفو القلوب وتنشرح الصدور،
وترفع للإسلام رايات تحاكي الفخار.
هو الجلال العظيم يا ابنتي الذي لف حياة الإمام الحسن عليه السلام، فأمام محبة الله تمحي من قلبه كل محبة،
فلم تزده رفعة الله إلا تواضعا،
ومدح الناس إلا خضوعا بين يدي الله، وهو الذي سأله أحدهم أن يكون واحدا من جلسائه وأصدقائه، فقال له عليه السلام: إياك أن تمدحني، فأنا أعلم بنفسي منك أو تغتاب أحدا عندي.
كم بيننا وبين الحسن عليه السلام من مسافة يا أبي،
وكم يسعدنا مدح الناس واستغراقنا في هذا المدح الذي يصادر منا التواضع،
ويزرع في قلوبنا الغرور والكبر وتلبية نداء الشيطان،
ونسترسل مع أفراح النفس الدنيوية،
فنهشم كل من تتناوله ألسنتنا، ونبرر لأنفسنا أكل لحوم الناس بالغيبة.
ولكن يا ابنتي، نحن قادرون أن نقرب مسافتنا من مسافة الإمام الحسن.
وكيف يا أبي؟
الإمام الحسن عليه السلام نفسه يدلنا على ذلك، ففي الرواية أن رجلا جاءه وقال: أنا من شيعتكم. قال له: يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها، فلا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعاد أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير.
الموالاة لأهل البيت يا أبي موالاة للخط الرباني الذي دفع في سبيله رسول الله أثمانا غالية،
والموالاة لأهل البيت يا ابنتي موالاة للحق، هذا الحق الذي لا يمكن أن تستقر وتستقيم أمور الدنيا إلا على جادته.
فليست الموالاة عاطفة ننثرها على صفحات قلوبنا دون أن تترجم مسلكية رائدة.
هو الصواب ما تقولينه، فعندما نحب الحسن وجد الحسن وأم الحسن وأخ الحسن، فإنما نحب فيهم ما أحبوه في الله ولله، ففي سيرته عليه السلام نكتشف عمق محبته لله. فقد روي عنه أنه كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، كان إذا حج ماشية ورب مشى حافية، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يخشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائسه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الله الجنة وتعوذ من النار.
ما أعظمه من إمامي يا أبي،
وما أعظمه من إسلام كريم،
وما أحرانا أن نقتدي خطواته
ونعيش مفاهيمه،
ففي ذلك سعادتنا،
سعادتنا دنيا وآخرة.
ميراث النبوة.
إلهي إلهي إلهي. إلهي 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 إلهي
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل تحقيق الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية وجمع شمل المسلمين. وفي هذه الحلقة عزيز المستمع، نتحدث عن المواجهة الحضارية والثقافية وضرورة الوحدة والعمل المشترك والمشاكل التي تعترض وحدة الفكر والعقيدة. مستمعينا الكرام، نحن المسلمين اليوم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على وجودها وقوتها. فكان لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات التاريخية والمشكلات المعاصرة والتعاون في المجالات التي تساعد على لم شمل المسلمين وتوحيد طاقتهم. فقد ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايتها في مجتمع تمزقه النزاعات القبلية، وكان المثل الأعلى في ذلك المجتمع أن كل شخص يدافع عن قبيلته ويضحي في سبيلها ويرى فيها شخصيته وكرامته وعزته. ثم جاء الإسلام ليدعو الناس إلى المثل الأعلى الحق، فشعر الفرد المسلم أنه أصبح عزيزا بسيره على طريق هذا المثل الأعلى بعد انتمائه إلى الإسلام. وهذه الشخصية الإسلامية سجلت أروع مواقف الاستعلاء أمام طواغيت الأرض وأعظم صور الاستهانة بالكفر. وقد أسلم المجتمع في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الزخم الكبير الذي دخل جسم الأمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظل يحرك الأمة قرونا طوالا رغم كل العوائق التي صدت الحركة التوحيدية. والمهم جدا لدعاة التقريب أن يدرسوا العلل والأسباب العميقة لحالة التفرقة الاجتماعية. فالوحدة الإسلامية هي قاعدة قوة المسلمين، وهي منطلق التقدم والحرية والإبداع في العالم الإسلامي كله، من أجل أن يكون قوة عالمية كبرى تساهم في صنع مستقبل هذا العالم وسعادته. عزيزي المستمع، أن مشكلة التشوه العقائدي وعدم اكتمال العنصر الإيماني لدى الفرد المسلم هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسلامي. والمعلومة أن الضلالات والبدعة يكون انتشارها أكثر بين الأوساط الشعبية، وهم السواد الأعظم دائما في المجتمع. ومن هنا عزيزي المستمع يأتي خطرها الكبير الذي يتمثل في إسدال الستار على العقل الإسلامي وإيجاد ظلمات بعضها فوق بعض في ركب الحياة العامة وإضاعة الفكر في متاهات غريبة لدى شريحة عريضة من أبناء الأمة الإسلامية، مما يحولها إلى أمة ضعيفة. ومن المفروض أن تضمحل هذه الضلالات بفضل التقدم العلمي وكثرة الدارسين والعلماء، إلا أن الواقع هو غير ذلك. فانتشرت الضلالات والأمية الدينية لدى المثقفين العلمانيين، وخاصة فيما يتعلق بأساسيات الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة. مستمعينا الأفاضل، لعل الضلالات الفكرية التي لحق بها المثقفون العلمانيون الجدد أخطر من ضلالات العوام الذين يروجون الدجل والخرافات ويتخذون الدين لهوا، غافلين عن دوره في الهداية والإرشاد للصراط المستقيم. إن الأمية الدينية عزيز المستمع أخطر بكثير من تلك الخزعبلات القديمة. والأمية الدينية تعني عدم معرفة الدين والعلم، وإن أحرز المرء أعلى المراتب في الدرجات العلمية، وهناك مشكلة أخرى أيضا في هذا الخصوص، هي مشكلة الأفكار، حيث لا يخفى على أحد أن فساد الفكر يقترن دائما بفساد العقيدة كليا أو جزئيا. إذ أن الفكر أساس العمل، ويتحدث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة في كثير من آياته كسبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأمة واضمحلالها، كما أن السنة النبوية تبين هذه الحالة، حيث ينغلق الفكر ويختلط الحق بالباطل وينتشر الانحراف ويسود الهوى. ففي حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر عزيز المستمع هنا هو الكفر الفكري، أي الضلال والانحراف، حتى لو كان صاحب هذا الفكر مسلما، فليس له أن يرتكب الكبائر في أساسيات الإسلام. وفي الواقع عزيزي المستمع، أن التمزق الفكر الداخلي للأفراد والأمم هو أول داء تصاب به الأمة، وعن طريق هذا الخلل الفكري تدخل صنوف الخلل السلوكية كنتيجة حتمية للخلل الفكري، والواقع هو خير شاهد على هذه المشكلة الكبيرة. ولذا نجد أن الاستكبار العالمي يحاول أن يطعن الأمة الإسلامية من الداخل ويشتت أبناءها فكريا ومعنويا، ويجعلهم يتناحرون بمختلف الوسائل والطرق وفي كل المجالات العقيدية والفكرية والسياسية والثقافية. فعلينا الاتحاد والتفكر الصحيح والسليم والسير في طريق القرآن الوضاء والرسالة المحمدية الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا وإلى اللقاء.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي.
بالهي أرجو العفو اللامتناهي عن ذنبي في كل مساري.